موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من رحمة للعالمين، تلك الحملة التي قامتها صفا قناة أهل السنة في كل مكان نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتذكير الناس بسيدي ولدي آدم على الإطلاق وسيد خلق الله وآخر من تلقى وحي السماء إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. ولعل الأسئلة التي ستطرح في هذه الحلقة للتواصل معنا عبر الهواتف التي ستجدونها تباعا على الشاشة هي: ما هو واجب المسلمين لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتفق مع من يرى أن تعريف العالم بالرسول صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل هو أفضل من المظاهرات الغاضبة؟ أيضا برأيك لماذا ثار المسلمون على الفيلم المسيء ولم يثوروا على مئات المقاطع المصورة بل آلاف المقاطع المصورة المسيئة للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في سوريا التي حكمتها طغمة وعصابة مارقة خارجة عن دين الله، وهي كذلك في الوقت نفسه محسوبة على ديننا؟ هذه أسئلة تطرح في هذه الحلقة، تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدون على الشاشة. ولعل من أعظم النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني أبدأ هذه الحلقة، هي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا ما أحب الرسول نجا وأفلح وصدق مع نفسه، ولعل رابعة كما ذكر ويعني ثبت عنها أنها قالت تزعم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس فنيعه، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني فعلنا هذا الحب كان ذلك ترجمة لما كان يؤديه من مناسك وما يؤديه من سنن وما نقله إلينا من تشريعات وما نقله إلينا من حلال أو حرام أو من معاملات أو عبادات أو غير ذلك. فأعظم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام هي أننا نحبه، فإذا ما أحببناه أطعناه، وإذا ما أطعناه أطعنا الله سبحانه وتعالى الذي أنزل لنا دستورا سماويا وأيضا سنة نبوية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذان المصدران الكبيران للتشريع، إذا ما أطعنا الرسول التزمنا بهما فنجونا وكنا من الفائزين بالفراديس العلى إن شاء الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم يساء إليه يوميا بل كل لحظة وكل دقيقة في بلدان عدة، من هذه البلدان الآن حاليا سوريا، يساء إليه في الأحواز، يساء إليه في إيران ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران، يعني كل هذه الأماكن يساء للرسول فيها. ولعل يعني على الإنترنت تجدون يعني تلك الفتاة التي تحرق المصحف الشريف القرآن على اعتبار أن قرآنهم عند مهديهم المزعوم الموهوم ذلك الأهبل الذي يقيم في سردابه منذ 1000 عام على زعم هؤلاء. وقد أثبت غير واحد من علماء الشيعة أنه ليس مولود أصلا، منهم الأستاذ أحمد الكاتب يعني في كتابه تطور الفكر السياسي من الشورى إلى ولاية الفقيه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحسن العسكري لم يعقب. هكذا يساء للرسول في هذه يساء للرسول في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتسليمها للشيعة ولإيران، يعني ديست المصاحف من قبل الشيعة أنفسهم، حرقت المصاحف، وضعت في دورات الخلاء، يعني هدمت المساجد، يعني 380 يعني مسجد في بغداد فقط تم هدمهم من قبل الشاب المعجزة مقتدى الصدر، وكذلك فيلق غدر أو بدر التابع الحرس الثوري، وأيضا أطفال ما يسمى بالحكيم أو أقزام التابعين لعبد العزيز الحكيم. أيضا في العراق حدثت إساءات للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن تحدث، يعني تخيلوا على المنابر الآن في العراق حينما يبدأ خطبة الجمعة إذا كان عنده صلاة، أصلا هي بتبقى جمعة سياسية يعني ليست خطبة دينية، يبدأ بلعن أبو بكر وعمر، إمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان وأمهات المؤمنين حفصة وعائشة رضي الله عنهما. أليس هذا إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف برجل يسمى محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، آخر من تلقى وحي السماء إلى الأرض، وإذا به يختار أصحاب كفار منافقين، وإذا به يختار زوجات يعني على قول هؤلاء، يعني ليسوا على السلوك القويم وليسوا على منهاج يعني الرسول الكريم زوجهن رضي الله عنهن أجمعين. فإذا الشيعة هنا يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أصحاب الرسول، لأن كان عنده المؤمنين وعنده المنافقين. لماذا اختار المنافقين على زعم الشيعة؟ تصاهر منهم وزوجهم من بناته وتزوج من بناتهم، ثم بعد أن تمكن الإسلام ولاهم الولايات. أليس هذا خلل في العقل الشيعي المسلم أو ما هو محسوب علينا كمسلم؟ معنا في هذه الحلقة مشاهد الكرام كلمة لفضيلة الشيخ محمد حسان في ذلك المؤتمر الذي قامت صفا بتغطيته للدعوة السلفية ورجالات الإسلام والمسلمين في مصر وعلمائه في محافظة المنصورة، وكان من بين الداعين أو كان من أبرز الداعين لهذا الشيخ مصطفى العدوي بارك الله فيه. في هذا المؤتمر قامت صفا بتوثيقي وتسجيل صوتا وصورة، وكانت المناسبة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى كلمة الشيخ محمد حسان.
زودنا وذبنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم شرف ورفعة لنا. قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فذكر أحمد يعلو هامة الكلم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي. هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. فكما تفضلت، الله جل وعلا هو الذي تولى الدفاع بذاته جل جلاله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تسع الوقت لسرد الآيات القرآنية التي بينت أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوذي وتعرض للأذى، فتولى الدفاع عن نفسه بنفسه. إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما اتهم بتهمة وما آذاه المشركون بأذى إلا وتولى الدفاع عنه ربنا جل جلاله، لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. وهذا موضوع جليل طويل، لكنني أؤكد أن الغرب الذي يتطاول على مقام صاحب المقام العالي على ضرة تاج الجنس البشري كله هو لا يعرفه. وسامحني إن قلت ستبقى هذه العداوة دائمة لسنة ربانية ثابتة لا تتغير، ألا وهي الصراع بين الحق والباطل. لكن هذا يبين تقصيرنا الشديد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن قصرنا مرتين. مرة حين لم نحول أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومنهجه في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ومرة حين قصرنا في البلاغ عنه وفي الدعوة إلى دينه بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. فنحن لن ننال شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعنا رايته وحملنا منهجه وتحركنا بذات المنهج وذات الخلق بين الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فأنا أقول غضبنا لحبيبنا مشروع، مشروع، لا ينبغي أن يتهمنا أحد في غضبنا لحبيبنا ونبينا. لكنني أؤكد في الوقت ذاته أنه يجب أن يكون تعبيرنا عن غضبنا مشروعا أيضا، لا يجوز أبدا أن يشذ وأن يخالف خلق من خرجنا لنعبر عن غضبتنا له وعن نصرتنا له. ولذا في نقاط سريعة جدا لعل الأمة أن تستفيد، لنضع منهجا دائما للنصرة، لا مجرد ثورة فوارة تثور ثم تنطفئ. أولا يجب أن نحقق الإيمان به، والإيمان به ليس مجرد كلمة ترد لها ألسنة دخانا في الهواء، وإنما كما قال ابن القيم هو إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته والتزام شريعته. ثانيا طاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا يجب علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، بل لن ننال محبة الله إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. علينا أن ننصر شريعته في وقت تعلن الحرب فيه على الشريعة بضراوة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لا فسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. يجب ألا نقدم ما بين يديه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، لأن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. ويجب علينا أن نحبه حبا يفوق حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا، وأن نترجم هذا الحب ترجمة عملية بالاتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة وفاء، ثم علينا أن نبلغ دعوته بمنهجه وأخلاقه ليعلم الغرب أخلاق هذا النبي العظيم وإنسانية هذا النبي الكريم.
وما زلت أجدد إلى حضراتكم مشاهد الكرام ما كنا قد طرحناه من أسئلة تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها الآن على الشاشة في هذه الحلقة من رحمة للعالمين، تلك الحملة التي أقامتها صفا لنصرة سيدي ولدي آدم أجمعين. ما هو واجب المسلمين لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتفق مع من يرى أن تعريف العالم بالرسول صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل هو أفضل من المضارات الغاضبة؟ برأيك لماذا ثار المسلمون على الفيلم المسيء ولم يثوروا على مئات المقاطع المصورة المسيئة للإسلام ولرسول الإسلام في سوريا؟ هذه الأسئلة تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها الآن على الشاشة. ولعل مشاهدي الكرام مما يذكر أيضا يعني في الإساءة إلى رسول الله أن هناك أولويات في الذهنية العربية مختلطة، يعني هناك عندنا أولويات لنصرة رسول الله المفروض دينا شرعا عقيدة أن ننصر إخواننا في سوريا أولا، لأن من يسيئون إلى الإسلام هم محسوبون على الإسلام في سوريا، فينبغي أن نطهر سوريا من هذا السرطان الخبيث الذي هو محسوب عليها ويدنس مقدساتنا ويعتدي على يعني قرآننا وعلى مساجدنا، حتى لأن هذا يعتبر ذريعة للغرب أن يقول أنه من المسلمين من يقول مثلا بتحريف القرآن كما هو فصل الخطاب. وعشان كده سيدنا ابن حزم الأندلسي في الأندلس حينما كان يناظر النصارى في آخر عهد الدولة الإسلامية في أسبانيا كان أول ما يبدأ المناظرة مع المسيح يقول له لا تستشهدوا علينا بعلماء الشيعة فهم ليسوا من المسلمين، لأن كانوا مطلعين كتب سب في صحابة الرسول، مطلعين كتب بتحريف القرآن وغير ذلك من الترهات التي يساء فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أيضا كلمة للدكتور الشيخ عبدالله يعني شاكر، يعني نستمع إليها، كانت ضمن المؤتمر الذي أقامته الدعوة السلفية في مصر نصرة لرسول الله.
نصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو خليق، ويجب على أمته جميعا أن يقوموا وأن يهبوا لنصرته، وهذا في الحقيقة يتطلب مسائل عدة سأذكر أمرين منهما. الأول أن تقوم الأمة أفرادا وجماعات في مواجهة هؤلاء المجرمين، ولو استدعى ذلك أن تضيع الدماء وأن يموت المسلمون وأن يتمزقوا إلى أشلاء أو قطعا صغيرة. أذكر هنا قول المتنبي رحمه الله تبارك وتعالى: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هذا بيت عظيم للغاية قال أبو البقاء رحمه الله الذي شرح ديوان المتنبي: لو لم يكن له إلا هذا البيت لكان أشعر المجيدين. ومعنى هذا البيت أنه لا يسلم للشريف شرفه إلا إذا قام أحبابه ومؤيدوه وناصروه بالدفاع عنه حتى ولو أريقت دماؤهم من وراء ذلك. وهذا هو معنى البيت العظيم. وإن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومتبعوه وأحبابه لهابه أعداؤه ولخافوا منه. ولذلك هو قال المتنبي بنفسه: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الأمر الثاني أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن إحياء السنن والآثار والتزام ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيه إغاظة لأعداء الدين ورفعة للإسلام والمسلمين. إننا بحاجة اليوم معشر إخواني من أبناء الملة الإسلامية أن نقوم لله وننتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك برفع سنته ورفع كلماته والحفاظ على المشروع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن يعبد الناس رب العباد سبحانه. إن الغاية التي خلقنا لأجلها هي أن يعبد الناس ربهم، وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم هذه الأمة كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى ومولاه من خلال هديه صلى الله عليه وسلم. فإن حافظ المسلمون على ذلك أرجو إن شاء الله تعالى أن يتحقق لنا النصر على الأعداء، وأن يكبت الله عز وجل هؤلاء المجرمين الذين يحاولون بين الفينة والأخرى أن يسيئوا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. غير أنني أقول في ختام هذه الكلمة: إن جنابه محفوظ ومكانته سامية مرموقة، ويكفي أن الله عز وجل هو الذي تولى الدفاع عنه بنفسه. إنا كفيناك المستهزئين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
استمعنا مشاهدي الكرام الى كلمة فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، وهو من كبار علماء السلف في الأمة. ولعل السؤال الثالث الذي طرحناه برأيك: لماذا ثار المسلمون على الفيلم يعني المسيء ولم يثوروا على مئات المقاطع او الاف المقاطع المصورة يوميا والتي تحمل إساءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سوريا، اخرها كان قبر النبي زكريا في المسجد الاموي او في الجامع العمري، دخلت طاهرات يعني ومعهم يعني من الشيعة ومن العلوية، فإذا بهؤلاء العائرات يرقصن على قبر النبي زكريا عليه وعلى نبينا السلام، ويعني شربنا الخمرة وارتكبنا الفاحشة داخل مسجد يعني يذكر فيه اسم الله. هكذا يحدث في سوريا. بخيت من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. بخيت من السعودية، السلام عليكم. طيب يبدو أن هناك مشكلة. أبو معاذ السعودية،
السلام عليكم. أستاذ محمد،
وعليكم السلام.
الله يوفقك يا أخوي محمد.
أشكرك، الله يكرمك يا أخي. أنت سوري؟
سم؟
سوري.
ارفع صوتك يا محمد، ما أسمعك.
أنت من سوري ولا يعني سوري مقيم بالسعودية أم سعودي؟
سعودي. أنا من السعودية مش سوري.
يا هلا بك، هلا بك، تفضل.
بس انا سوري ومصري وعربي وكل حاجه.
وانا كذلك، تفضل.
يا محمد اخويا والله العظيم لو شفت محمد مرسي، محمد حسان، الدكتور محمد حسان الداعيه، او سعود الشرين، او عبد الرحمن الزيت، او مفتي المملكه عندنا، او داعيه مشهور، شفت في ارض الشام جاهز، لقيت جميع الشعوب العربيه والاسلاميه خلف هذا الرجل. اغتنينا يعني وجوده في أرض الشام يغنينا عن 1000 محاضرة وعن 1000 فتوى بالجهاد وعن 1000 كلمة. نبغى هؤلاء الدعاة بس ينزلون يجاهدون في أرض الشام. وشوف جميع الشعوب تجري وراه.
شكرا.
اليهود والمجوس.
طيب وصلت الفكرة، ربما استمع هؤلاء المشايخ الأفاضل. محمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
خلي بالك نظر معك على مشكلة التشيع هذا اللي هو جزيرة وزي كرسي كالعنكبوت
يعني.
ألو،
أسمعك يا محمد، تفضل.
جوجه هلا هم دايرين احنا في الجزائر كائن تفوت من انت فيها شوارع بخيوطه بكل مكان. حتى واحد ما راح يتكلم، حتى واحد ما راح يقول لك، كانهم لا يعنيهم التشيع احنا في الجزائر.
كانهم لا يعنيهم التشيع في الجزائر.
كان لانهم لا يعنيهم. اخر فتحاتهم العلويين سووا عملوا شهرية. واش عملوا فيها من فوق بكتابة فوق؟ اذكر اسم العالي، يعني لماذا لا يقول اسم الله؟ اذكر اسم علي، ولما سألت عليه قال لي صاحبها سوري.
نعم، للأسف الشديد. طيب، يعني كيف تنصر رسول الله يا محمد؟
كيف تنصر رسول الله؟ بالتمسك بسنته.
نعم.
اختصار شديد، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنصر. لأن هذه كما رأي يقولوا مظاهرات، النبي يحتاج المظاهرات.
طيب. لماذا ثارت الأمة على فيلم المسيء ولم تثور على ما يحدث في سوريا من إساءات وهدم للمساجد وسب لله ولرسوله ولأئمة المسلمين؟
اختصار شديد، جهل. جهل الأمة. المشكلة الثانية في الكومنت كلها الأوسيمين ما يبقى الجزائر أو المغرب أو الجهل.
طيب شكرا.
مخدوعين
بالضبط، افضل ما قلت في نهايه هذه المداخله. شكرا محمد من الجزائر، كنت معنا عبر الهاتف. نستمع مشاهدينا الكرام الى يعني كلمه لفضيله الشيخ مصطفى العدوي، يعني الذي كان يعني مستضيفا لهذه الطغمه او لهذه الثله المباركه من العلماء في مصر لنصره رسول الله في ذلك المؤتمر الكبير. نستمع الى فضيله الشيخ مصطفى العدوي.
بارك الله فيك، ويا نعم ما صنعتم هذا جهد المقل، وإلا فالنصرة الحقيقية لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع شرعه وإحياء سننه التي أميتت، فيتبع الشرع الذي جاء به النبي الأمين، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقد قال تعالى: وإن تطيعوا تهتدوا. فنعم الجهد الذي بذل. وأشكر لأخي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف في المملكة العربية السعودية لمبادرته ولمبادراته المتعددة لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، مضيا على سيرة أجداده الصالحين الدعاة إلى الله. وفقه الله لكل خير، ووفقك لكل خير.
شكرا لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي وكل من ساهم في هذه يعني الندوة المباركة لنصرة يعني آخر من تلقى وحي السماء إلى الأرض رسالة التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم. أم مالك من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
أحييك أستاذ محمد وأحيي هذه القناة المباركة.
حياك الله.
بالنسبة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المعروف أنها لا تكون إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم. فحيث أن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا شيء معروف. الله سبحانه وتعالى رتب محبتنا له بمحبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما عقناه صلى الله عليه وسلم بذلك أثبتنا حبنا له عليه الصلاة والسلام، وإذا ما اجتنبنا نهيه. لكن لما أضعنا سنته صلى الله عليه وسلم أصابنا الخذلان الذي نعيشه الآن، فبذلك تسلط علينا أعداؤنا، وبتركنا لإخوتنا في سوريا وغيرهم من بلاد الإسلام تجروا علينا وعلى رسولنا وعلى رموزنا الأطهار رضي الله عنهم. وأرى أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو الهرس التي خير من المظاهرات المخادبة.
نعم.
والسلام عليكم ورحمة
الله. شكرا يعني أم ملك من السعودية. ويعني ترجمة لما قالت أختنا أم ملك، يعني حينما كانت تجيش الجيوش كانت النصيحة: إنكم تنتصرون عليهم بطاعتكم لله ومعصيتهم لله، فإن تساويتم فأقوكم عددا وعدة، فنحن لن نتساوى معهم في التقدم التقني ولا في الأسلحة ولا التسليح ولا النوى غير ذلك، نتفوق عليهم فقط في أننا ننصر الله بداخلنا فينصرنا سبحانه وتعالى، وإذا ما أردنا ذلك لابد أن نأتي خلف محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو اتبعنا كل طريق كل سبيل ولم يكن في هذا السبيل محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل الله منا هذه السبل جميعا. فاعلموا أنه يعني المفتاح لكل ما يؤدي إلى طاعة الله. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك يا أخي محمد.
أسعد الله مساءك
ومساء جميع مشاهدي قناة صفا بكل خير.
وأنت
وبداية لا أخفيك أنني أحبك في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك لسام المسلمين.
أشكرك الله تعالى.
وأن يجعلك من خير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب هذه القناة وأسأل الله أن ينصرها ويسددها ويوفقها لما يحبها ويرضى.
أشكرك الله.
في البداية أوجه نصيحة لإخواني في سوريا بالاستمرار في هذه الثورة المباركة.
نعم.
وأن يحذروا من أن يخذلوا أنفسهم ويخذلوا أمتهم في هذا الوقت، عليهم بأن يستمروا لأن الاستمرار هو الخيار الوحيد. إن رجعوا خسروا الدنيا والآخرة، وإن تقدموا فازوا بإذن الله عز وجل بالدنيا والآخرة، فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. في الحقيقة أخ محمد، نحن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هانت الدنيا علينا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب ضعفنا في آخر الزمان هو تسلط الوهن علينا، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. لا تجد كثيرا من المسلمين الآن مستعدين للقاء الله عز وجل ولا للانتقال للدار الآخرة، مكثهم في هذه الدنيا مكث أبدي كما يظنون، ويريدونها للأبد، لا يريدونها أن تنتهي بين أيديهم. لم يعلموا أن هذه الدنيا ما هي إلا مرحلة لجني المكاسب الأخروية، وأن الارتفاع والارتقاء في درجات الجنة إذا فعلا ذهب حب الدنيا من قلوبنا نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما اعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على حرمات المسلمين ولا على الإسلام إلا بعد أن عظمنا هذه الدنيا وأعلينا شأنها. وأقولها بصراحة لجميع مشاهدي قناة صفا، لا بد أن تزول هذه الدنيا من أيديكم إن لم تتقوا الله عز وجل فيها، إن لم تصبح الدنيا في أيديكم وليس في قلوبكم.
نعم.
وأن يكون أعظم همكم هو الدين. والله يا بلدان العالم الإسلامي لا تدمر الدنيا فوق رؤوسكم، والله لا تدمر الدنيا فوق رؤوسكم، إن الله يغار أن يجتمع هو والدنيا في قلوبكم، فإما الله وإما الدنيا. اجعل الدنيا في أيديكم واتقوا الله عز وجل في دنياكم، واعملوا فيها بمرضات ربكم، وانصروا إخوانكم، ولا تكون الدنيا أكبر همكم، فإن ذلك هو سبيل نصركم. لا أريد أن أستأثر بالوقت على إخوان المشاهدين.
شكرا أبو محمد صلي، شكرا جزيلا لك. ولكن للأسف الشديد الغرب أفهم يعني حكامنا يعني أن الجهاد إرهاب فقط، يعني لا يفرقون بين الجهاد الحقيقي وبين الإرهاب، فبالتالي هنا جاء الاستضعاف للأمة. يعني لو أن المسألة يخرج العلماء ويخلعوا ربقة يعني أولي الأمر، ويعني أن المفروض الحاكم يوجه العالم، لا، المفروض العكس، العالم هو الذي يوجه الحاكم، لأن العالم رباني يعني، وهو الذي يأتي بما يقول من كتاب الله وسنة نبيه، فبالتالي أصبح رسميا يعني أنت حاكم علينا الرأس. لكن يعني دينا ينبغي أن يتبع الأمير العالم، لكن مسألة مقلوبة عندنا، أصبح العلماء لا يفتون إلا إذا قال لهم الحكام المصلحة هنا، يعني الأمن هنا، الأمن القومي مش عارف إيه وغير ذلك مما يتذرعون به، يعني طاعة لأمريكا. فاصل ونعاود اللقاء وهذه الحلقة من رحمة العالمين. مجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة من رحمة العالمين، كيف ننصر رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ والأسئلة طرحناها على حضراتكم، ولعل السؤال الأبرز هو يعني لماذا ثرنا على فيلم مسيء ولم نثر على آلاف الأفلام التي تحدث وتجري ونشاهدها بأعيننا كل يوم على الأرض السورية وفي غير مكان يعني يحتله الشيعة في العالم، زي الأحواز، زي يعني بعض الأماكن مثلا في السعودية، بعض الأماكن في الكويت، بعض الأماكن في البحرين. طيب، ثائر من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش حوالك الأخ الكريم؟
تفضل.
لباس الأخ الكريم. أعجبني واحد الموضوع في الأيام الفارقة في الموضوع ذات من الأخ، أنه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قبل ما يبدأ يحارب المسيحيين هو حارب الشيعة أولا.
نعم.
بارك الله فيكم تعود الموضوع هذا جد حساس الأخ الكريم، وتأكد أن اليأس اللي وصلوا ليه الجزائريين إبان الثورة التحريرية أنه وصل اليأس بالجزائريين أنه قالوا فرنسا دخلت بالمكتوب وتخرج بالمكتوب.
شكرا أخي.
ولكن الأخ الكريم جاء اليوم إن شاء الله واللي تحرك الأمة ودات الجزائر للاستقلال،
سوف يأتي هذا اليوم إن شاء الله. يعني هو تصديقا لما قاله أخونا ثائر بالفعل آل زنكي نور الدين محمود عم صلاح الدين، وأيضا كان أسد الدين شركو وزيرا للخليفة العاضد الفاطمي الباطني يعني الزنديق، يعني من الشيعة الإسماعيلية الذين أسسوا ما يسمى بالدولة الفاطمية أو العبيدية الخبيثة على اعتبار أنها تنتمي إلى يعني سعيد بن عبيد الله المهدي، كان من يهودي يعني الشام وسافر إلى المغرب ونسب نفسه إلى أهل البيت وأقام دولة يعني اسماها الدولة الفاطمية كذبا وزورا الى فاطمة الزهراء البتول. ويعني كان هذا الرجل المفروض انه انشأ هذه الدولة الباطنية. فصلاح الدين بالفعل يعني حينما قام بمحاربة الصليبين، يعني عشان بس اذكر اخونا سائر، هم الذين اتوا بالصليبين حينما ضايق عليهم الخناق صلاح الدين وحاربهم ليطهر الامة من هذا السرطان وهذا الوباء الشيعي الخبيث، بدأوا يستجيبوا علينا الصليبيين، هكذا فعلوا بالفعل. وحتى حاكم عكا كان شيعيا او كان باطنيا وغيره من بلاد الشام زي صور وصيدا وغيرها وانطاكيا، كل هذه كان حكامها من يعني الباطنيين، سلموها للصليبيين فورا، يعني فتحوا الابواب لعكا وقتل ساعتها 2500 من اهل عكا، وطبعا ده كان عدد كبير جدا في هذا الوقت. يعني التاريخ يعيد نفسه، بعدها التتار طبعا قتلوا 2 مليون بغدادي بخيانة ابن الالقمي ونصير الدين الطوسي. معنا ابو سلطان السعودية. طيب عبد الغني من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
أما بالنسبة لسبب الوهن في الأمة الإسلامية السنية فيرجع إلى أسباب كثيرة، خذلان الحكام كذلك خذلان العلماء. إذا كيف يأتي الناس ليجاهدوا في سوريا وسوف تسجنهم الأردن والسعودية وتسجنهم مصر وخندر، لأن في قضية سوريا هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين إيران وإسرائيل وأمريكا وبعض الدول، لأن بقاء الخطر الإيراني هو في مصلحة إسرائيل.
نعم،
في مصلحة إسرائيل، لأن السعودية لأن إسرائيل حتى لا تلتف الأمة الإسلامية حولها، فيجب وجود خطر آخر هو الخطر الإيراني. فوجود إيران وتدعيمها فهو في مصلحة إسرائيل. فالكل نعم هذا وقت، لأن أول دفاع عن إسرائيل هي إيران.
نعم.
لأن لو قضينا على الشيعة في إيران وقضينا على الشيعة في لبنان وفي إسرائيل سوف تخاف، سوف يلتف أمامها الجميع. إذن فما الحل أمام إسرائيل وأمريكا وعملائها من الذين يدعون مساندة القضية السورية؟ فهو عدم التدخل في سوريا ومنع السلاح الوصول إلى السلاح إلى الثوار، حتى تبقى إيران هي تمثل الخطر حتى لا يلتف الدم. فوجب على جميع العلماء الذين يدعون بأنهم علماء في سوريا في السعودية وفي العراق وفي مصر وفي قطر وفي جنوب أن يدعو إلى الجهاد في سوريا وأن يفتحوا الأبواب. سوف تأتي صديقة، سوف تأتي مئات الآلاف وسوف نحرر سوريا، ثم سوف نحرر
إن شاء الله سوف
ونقضي
نحرر.
على حزب الشيطان سوف نقضي على حزب الشيطان، لأن هؤلاء لقد رأيتم في المعارك يفرون كالجربان،
أيضاً
في المعارك ليسوا بمعارك، هم يعتمدون إلى على الطير، أما إذا تكاتفنا كلنا أمامهم سوف يفرون كالخرفان وكالنعاس، لأن ذلك في القضية السورية المسلمون السنة ليس يواجهون سوريا وإيران بل يواجهون العالم كله.
شكرا أخ عبد الغني، هذا تنظير جيد يعني، ولعل الفكرة وصلت. يعني أنا أسف للمقاطعة، وبالفعل يعني حزب الله كان 40 كيلو يحتلها في الجنوب لحدود منتخمة لإسرائيل، كان يمنع المقاومة السنية الفلسطينية من أن تجري عمليات استشهادية في الداخل إسرائيل وداخل تل أبيب. هذا أمر. الأمر الآخر أن وسام الحسن اللواء وسام الحسن الشهيد وسام الحسن الذي قتل يعني أول أمس، يعني قتله حزب الله ويعني بتواطؤ سوري، وأيضا تواطؤ الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي. هذا الرجل اكتشف من ضمن الخلايا التجسسية لإسرائيل، اكتشف أن هناك من حزب الله أفراد يعملون مع إسرائيل، ويعني قد أبلغ ذلك لسماحة ما يسمى بالسيد حسن نصر الله، يعني وسام الحسن كان ماسك الأمن الداخلي، فاكتشف أن هناك من حزب الله من يعملون لصالح إسرائيل. الأمر الآخر أيضا عماد مغنية ذلك الهالك والذين يعتبرونه شهيدا، يعني معروف شهيد على إيه، استدري كان يعمل لصالح سوريا ضد حزب الله، فربما الحزب قام بتصفيته، وإذا لم يكن قام بتصفيته فربما سوريا قامت بتصفيته لأن كان عاملا لسوريا وكان له اتصالات مع إسرائيل، فاستدرجوه عن طريق فتاة ليل يعني في إحدى الفنادق وقتلوه. عشان بس ما يقولكش إسرائيل قتلت عماد مغنية، لا إسرائيل ما لهاش دعوة، لأن أصلا عماد مغنية كان شغال مع إسرائيل أصلا، فانتهى خلاص الأقنعة انكشفت، ما تحكوش علينا، المسألة خلاص أصبحت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. من الأشياء التي اتصل يعني أو قالها ذكرها أخونا بخيت من السعودية، قال يعني إن العلماء الكبار زي الشيخ حسن زي الشيخ عبد الله شاكر زي لماذا لا يذهبون إلى سوريا على اعتبار أنهم يعني سادة وأنهم يعني من العلماء الكبار يشجعون يعني أناس كثيرين على التوجه للجهات في سوريا. ربما يعني هذا الرأي يعني له ما يؤيده، وأيضا ربما خوفا على علمائنا فهناك من الشباب من يقومون بهذه المهمة أخي بخيت، لكن هناك من العلماء أيضا من قام بما قاله أخونا بخيت، يعني قام الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب وهو من علماء عضو رابطة العلماء السوريين، وكان دائما يخرج على شاشة صفا يعني معي شخصيا، فقام هذا الرجل الفاضل يعني شفاء الله وفاء بالتوجه إلى سوريا إلى حلب حيث إنه من حلب، ووقف في ميدان الجهاد وقاد كتائب عدة، وربما نراه الآن مسجيا فقد أصابته شظية في يعني حلقه يعني وأيضا عدة شظايا في جسده. الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب نراه الآن على الشاشة، ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله، أحد علماء المسلمين الكبار الذي له مؤلفات عدة يعني أهداني إياها شخصيا وهي منتشرة في السوق وعلى موقعه على موقع الإنترنت. هذا الرجل ظل يجاهد بالكلمة من خارج سوريا، فلما يعني أحس بأن المسألة لا تستحق إلا الوجود مع هؤلاء الشباب الأبطال المجاهدين في الداخل السوري توجه إلى هذا المكان، وإذا به نراه الآن مسجيا في إحدى المشافي. شفى الله وعافاه الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب من علماء سوريا الكرام عضو رابطة العلماء السوريين. أيضا مشاهدي الكرام نشاهد تقرير يعني هذا التقرير عن الإساءات يعني من قبل يعني الطغمة الحاكمة ومن قبل عصابة الأسد ومن قبل العلوية يعني محسوبين على الشيعة ومن قبل الاثنى عشرية ومن قبل فيلق بدر التابع الحرس الثوري ومن قبل جيش المهدي ومن قبل يعني حزب الدعوة لعبد العزيز الحكيم ومن قبل حزب الله، كل هؤلاء الآن يقتلون في إخواننا في سوريا وفي الآخر يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. يا أخي جمعوا أنفسكم واذهبوا إلى إسرائيل، عدوا السلك الشائك على الحدود السورية الإسرائيلية وروحوا اضربوا في إسرائيل. كل هؤلاء الذين ذكرتهم إلى حضراتكم كلهم يقتلون في إخواننا في سوريا، يسيئون كل لحظة إلى رسول الله، يهدمون المساجد التي أمر الله بإعلاها أن يذكر فيها اسمه، أيضا يطؤون المساجد بأحذيتهم، يضعون في دورات الخلاء، يرقصون مع العاهرات على قبور الأنبياء والمرسلين. نشاهد هذا التقرير الذي يصور لنا إساءات الشيعة في سوريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه صور لنظام لم يسئ للإسلام بمجرد إنتاج فيلم سينمائي، بل كان ما فعله أكثر فداحة وأشد وقعا، قصف مباشر لبيوت الله في سوريا.
عصابات الأسد تقصف مساجد حمورية مناع 21/2012.
لم يستهدف النظام السوري مساجد المسلمين فحسب، بل طال القصف أيضا الكنائس.
حتى الكنائس لم تسلم من قصف الجيش الأسدي الغاشم.
وهذه صور لنظام لم ينتج فيلما يسخر فيه من رموز المسلمين فحسب، بل مزق نسخ المصحف الشريف وأحرقه في إهانة لم يجرؤ المعادون للإسلام على فعلها علانية إلا مرات نادرة، أما النظام السوري فقد دأب على فعلها طوال الوقت.
لا توصل اجتمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا عم محمد إرهابي وهو بسبب الإرهاب، ومحمد عليه السلام هي اللي خلقت الدنيا لعجلك. صار يسبوا على المسيح، صار يسبوا على عيسى ابن مريم وعلى موسى وعلى الأنبياء، قالوا يلعن الأنبياء، أصغر تلمي يلعن الأنبياء.
لعنت الله عليا.
هذا أيضا مشهد لجنود تابعين لبشار الأسد يجبرون مواطنا على النطق بكلمات الكفر جهرا قبل قتله بطريقة بشعة.
مروا لها الحيوان ولا إله إلا بشار ولا حيوان. مروا لها الحيوان مروا.
هذا أيضا أحد المقاطع المصورة لمجموعة من شبيحة الأسد يدنسون المساجد ويسخرون من شعائر الإسلام بكل وقاحة.
الله أكبر. الله أكبر. يا إلهي كسر لنا أمورنا كسر لنا العرعور. نعم ثم أدوس برقبة العرعور وأتباع العرعور وأتباع البناعين ثم أهالي الرسم جميعا.
وهذا أحد شبيحة الأسد يخرج على تلفزيون النظام ليكفر بالله جهرا وأمام العالم أجمع.
أستاذ علاء في هيك كلمتين حاب أحكيهم قبل ما بلش بحديثي بعد إذنك.
تفضل.
قال اسألوا الإيبائي اسألوا إيبائي اسألوا جدي اسألوا نسبي اسألوا الشموخ اسألوا للواحد الأحد اسألوا ما شئتم فأنا البعث ديني وربي بشار الأسد.
وهؤلاء هم شبيحة الأسد يعتدون على عرض حرائر سوريا.
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر. لأنه شبيحة
لم ينتبه المسلمون حين ثاروا غضبا من فيلم يسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نظام الأسد في سوريا ينفذ يوميا عشرات الأفلام المسيئة للإسلام ولكل ما هو إنساني. نظام الأسد بجرائمه لم يسئ للرسول الكريم فحسب، بل أساء لكل ما يعتقد به المسلمون. مزق المصاحف وقصف المساجد والكنائس وأجبر شبيحته المواطنين على نطق كلمات الكفر كرها.
لا إله إلا مهر الأسد. لا إله إلا مهر الأسد.
طلع.
لا إله إلا مهر الأسد.
طلع العرصة.
وحكيك طلع فيه
صلاة فينا.
طلع فيه.
لك هذا الكس لبي ولا يوسف وشمبا.
طلع العرصة.
لم يسئ الأسد وشبيحته للإسلام فحسب، بل لكل الأديان السماوية والقيم الإنسانية. رغم كل ذلك غضب المسلمون في كل العالم حين رأوا فيديو دعائي لفيلم رديء أنتجه مهووسون، حين يقارنون ببشار الأسد لا يستحقون دور كومبارس أمام ما أنجزه بشار من مئات المقاطع المصورة التي تسيء للإسلام. عند هذا الحد ألا يحق للسوريين أن يتساءلوا أين كان كل هؤلاء حين دأب نظام بشار الأسد طوال عام ونصف على ارتكاب كل الموبقات في حق الإسلام وأهله؟ وأين كان المسلمون والنظام يواصل بشكل يومي قتل إخوانهم دون رحمة أو شفقة؟ وأين كانت هذه الحشود الغاضبة أمام الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في سوريا؟ بل أين المسلمون من تفقد أحوال اللاجئين السوريين في المخيمات؟ هذه المبادرة التي جاءت من إحدى فنانات الغرب الذي يهاجمونه، بينما لم يكلف رموز الأمة أنفسهم عناء الذهاب لمساعدة اللاجئين السوريين والشد من إزرهم ولو بالكلمات. رغم ذلك خرج السوريون في تظاهرات نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ما هم فيه من عذابات يومية وآلام لا تنتهي. لن يجادل أحد في أن غضبة المسلمين تجاه الفيلم المسيء هي عين الحق، لكن ماذا عن أفلام الأسد المسيئة للإسلام التي ينتجها كل يوم في سوريا؟
اقترح مشاهدي الكرام ان يوصل هذا التقرير الجيد لسيئات لبعض الاساءات يعني لكتائب الاسد واصابته الى الحكام العرب ملوك ورؤساء وامراء. يريد نرسل دي بداية كده ترسلها صفة لهؤلاء الملوك يعني الذين جلسوا يعني اتفاق امريكي على عروشهم. رمضان من مصر, السلام عليكم. رمضان, طيب يبدو انه يعني فقدنا الاتصال برمضان. فيعني من ما شاهدناه في التقرير يعني دفن الرجل حيا ليقول لا اله الا بشار, رفض فدفن حيا. تخيل بقى انسان يدفن حيا امامنا امام شاشات التلفزه. تم الاعتداء على يعني اثنتان من النسوه وقد شاهدنا ذلك على الشاشه, وليس لهن من معتصم يعني ليس لهن من شجاع. ربما نجات اشجع منهن منهم جميعا, يعني ربما خامنئي اشجع من العلماء او المفتين يعني لهم, يعني ربما نجد هؤلاء يعني نجاد على مستوى الرؤساء أشجع من كل من نسمع في أمتنا العربية. وخامني أيضا خرج وأفته بأن أعداء الله هم الشعب السوري وينبغي الجهاد والتطوع معهم لنصرة قضيته الإلحادية الباطنية. هكذا يفعل. ما سمعنا مفتيا رسميا عندنا قال بإعلان الجهاد في سوريا مقابل شيء مقابل شيء. معنا يعني كلمة للدكتور ياسر محمد هاني نستمع إليها ونعاود اللقاء بحضراتكم.
هم قصدوا بإساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور خططوا لها جيدا, ولكن سيخيب الله سعيهم. يعني لو لاحظنا من أيام الأول فتنة الدنمارك وصور المسيئة, ثم بعد ذلك سلمان رشدي, ثم بعد ذلك موضوع تسنيمة, ثم إلى ما حدث في هذه الأيام, لماذا اختاروا شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون ردة الفعل شديدة لدى المسلمين, وبالتالي قد يخرج بعض شبابنا عن إطار الاعتدال في الرد فتكون مادة ثرية لهم لمواصلة الإساءة والتشويش على الإسلام في الغرب بالذات. وللأسف انساق بعضنا وراء هذا الفخ ووقع فيه, واستخدمت أيادي لا تحب الإسلام ولا الرسول ولا المسلمين من داخلنا, استخدمت هذه الأصابع الخبيثة وأزكت الفتنة وفعلت ما فعلت تحت دعوة أنها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, لدرجة أن من الطرف يعني اللي نقلها لي أحد الشباب الحاضرين في ميدان التحرير أنه سمع فتى في سن 15 من عمره ينادي زميله وبيقول له بيسبله بالدين ويقول له اجري عشان تدافع عن النبي, يعني بيسب دين النبي ويجري عشان يدافع عن النبي. فهذا مدفوع بجهله ومدفوع بالأصابع التي تحركه. وبالتالي أهل العلم عليهم واجب في ترشيد رد الفعل لدى المسلمين حتى لا نمكن عدونا أن يسيء أو أن يصل إلى ما يريده. لما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سمعته أنك ستأمر بقتل أبي عبد الله بن أبي, فإن كنت فاعلا فمرني أن أقتله حتى لا يتغير صدري على واحد من المسلمين. فقال النبي لا, ونفى هذا الأمر ومنعه حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الحادثة في حد ذاتها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر رد الفعل. هل رد الفعل هذا سيخدم قضيتنا أم أنه إن غولي فيه سوف يضر بالإيه؟ بالقضية.
يعني استمعنا إلى كلمة الدكتور ياسر محمد هاني ومعنا أبو الوليد من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. يا أبو الوليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
كيف حالك هذا المرض؟
شكرك، تفضل.
يا طويل العمر جو حاجة صار تلفزيون ما يسلمك. يقول آمن وصرختها تستنهض الرمما وقاد رجع صداها يوقف الرمما. لا تصرخي يا فتاة الشام واحتملي، فلن تلاقي بهذا العصر وهذا العصر معتصمة. يا ما تناوحت الأصداء منك على دار هوا قناها في الأرض من هدمة. صوت الحرائر ما عدنا نعير له سمعا، سأل من دواء يشفي الصمامة. أراكي في كل ليلة تحلبين بمن يأتي، وكم يقظات تخلط الحلم. استصرخي سوف يأتي في غد بطل. نراه في شرفات الغيب مبتسما. لا يحمل الذل والخذلان كأهله، ولا يمد يدا يوما من أسما. فكسه صارما كالبرق وامضته ليلا وشفرته فجرا تسيل جمع.
شكرا اخي ابو الوليد، يعني اكتفي بهذا القدر من هذه القصيده، ان شاء الله نفسح لك المجال في وقت اخر. سعد من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله.
والسلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله استاذ محمد.
حياك الله، تفضل.
حبيبنا، بس حبيت اذكر الاخوان سواء في سوريا ولا في غير سوريا ان الله عز وجل احيانا في البلاء يكون فيه منح ويكون فيه تذكير. فمن هذه ان الابتلاء لا يأتي إلا للمؤمن، لا يأتي للمؤمن إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثانيا أنه يكفر الخطايا، جيد. ثالثا أنه علامة حب الله عز وجل للعبد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفد منه. رابعا أنه يفرق بين الطيب والخبيث. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولولا الله عز وجل ثم هذه الأحداث لما تميز لنا حقيقة الخبيث من الطيب. خامسا أنه يمحص ما في القلوب. قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في
صدوركم. طيب. كلامك مظبوط يا أخي سعد، يعني عفوا على المقاطعة، كلامك مظبوط، بس يعني احنا سايبينهم يذبحوا، يعني هذا البلاء من الله أنت تقول، لكن كان يمكن لنا أن نخفف عنهم هذا البلاء، نمدهم بالسلاح، نمدهم بالمجاهدين، نمدهم بالخطط، بس هذه القضية. يعني شكرا أخي سعد من السعودية، يعني المسألة مش أن احنا نسيبهم يذبحوا ويذبحوا بيد الشيعة ويد إيران ويد أذنبها وأعوانها في المنطقة ونحن نتركهم، فبالتالي سيزيد الذبح ويزيد البلاء. إذا ما كان هناك مسلم في بلاء وتستطيع أن تخفف عنه، لماذا لا تخفف عنه؟ هذه القضية. في نهاية هذه التغطية مشاهدي الكرام من رحمة العالمين، وكانت حول كيف ننصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، أختم بكلمة نوجهها إلى كل يعني أولي الأمر في أمتنا الإسلامية والعربية، أن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صعد المنبر ذات يوم في جمعة من الجمعة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال في خطبتي له إني أريد إماما فعال لا أريد إماما قوال، ثم حمد الله وأثنى عليه وأقام الصلاة. تخيلوا خطبة كاملة للإمام عمر بن الخطاب خليفة الأمة عبارة عن أربع كلمات، إني أريد إماما فعال لا أريد إماما قوال. فنرجو من الأئمة والملوك والرؤساء والزعماء أن يكونوا فعالين لا قوالين. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرته.